يعني يكثر إصابة الثوب والبدن بخلاف الأذن، فلوحظ التخفيف فيه. تمام. طيب، هذه علل ذكرنا أن بعضها قد يكون مقبولا وبعضها غير مقبول. سامي. يعني معناه أن بول الجارية أشد خبثا من بول الغلام، والشريعة الإسلامية يراد بإزالة النجاة منها هو إزالة المؤذي والأذى والقدر. هذا أقرب شيء. نعم. امرأة أصاب ثوبها دم حيض يا إبراهيم، ماذا تصنع؟ نعم، إذا كان يابس. طيب، تحطه إذا كان يابس. طيب، تقرصه بإيش؟ كيف تقرصه؟ الدلك بأطراف الأصابع، ثم تنضحه يعني تغسله. لماذا رتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه المراتب؟ نعم، خالد. أين؟ لسهولة إزالة النجاسة ولقلة صرف الماء. نعم. في هذا الحديث إشكال، وهو كيف جاز للإنسان أن يلوث يده بالشيء النجس؟ يا سعيد، كيف جاز للإنسان أن يلوث يده بالشيء النجس؟
ولا يلوث يده.
ها؟
يده لا
تلوث. لأن المرأة تقرص الدم، لا بد أن تلوث يده بالدم
للحاجة، لأنها لو لم تقرص
يعني هذا تلوث بالنجاسة من أجل إزالته. طيب، ما رأيك لو أن محرما أصابه طيب وقلنا يجب عليك أن تزيل، فجعل يدركه بيده ليزيل، ها يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، ها من اللي يتكلم هذا الرجل؟ نعم يجوز؟ نعم، لأن هذه مباشرة لا من أجل استعماله ولكن من أجل إزالته. طيب، ونظيره أيضا مثال ثالث، إنسان في أرض غصب، وسط الغصب، وتاب من الغصب وأراد يطلع من الأرض، في مشيه هذا سوف يستعمل الأرض المقصودة، هل نقول حرام عليك أن تخطو خطوة واحدة؟ لا يمكن، لا يمكن، لأنه لا يمكن التخلص من هذا المغصوب إلا بالمشي في الأرض. وكذلك لو غصب قدرا، القدر الذي يطبخ فيه، ثم أراد أن يرده إلى صاحبه فحمله وذهب به إلى صاحبه، الآن حمل المغصوب، وهذا تصرف في مال الغير، لكن من أجل إيش؟ من أجل التخلص منه. تمام؟ طيب، في مسألة طيب المحرم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تطيب لإحرامه، وأنه يرى وبيص المسك في مفارقه. من المعلوم أن الإنسان إذا توضأ وبيص المسك في مفارقه فسوف يمس الطيب، سوف يباشر الطيب وسوف يعلق بيده، فهل يلزمه في هذه الحال أن يغسل يده أو نقول إن هذا مما يشق التحرز منه فيكون معفوا عن الثاني. الثاني هو المتعين لأجل دفع المشقة. وإن كان ظاهر كلام بعض الفقهاء أنه يجب عليه أن يغسل يده من هذا الطيب. في حديث أسماء ما يدل على أن دم الحيض لا يعفى عن يسير. يحيى ما يكفي نعم صحيح هذا وجهه. إذن الدم الحيض لا يعفى عن يسير. ولكن ماذا نقول في دم الاستحاضة؟ ماذا نقول في دم الاستحاضة جماعة؟ تفضل. أنه يلحق الحيض. طيب، لأنه خارج من سبيل. طيب، امرأة غسلت الدم لكن بقي اللون أبى أن يذهب، هذا جمال.
صلي فيه ولا حرج.
ها؟
صلي فيه ولا حرج ما دام أن عين الدم وعين النجاسة زالت.
نعم.
فلا بأس.
يعني إذا زالت عين النجاسة طهرت، ولو بقي لونها أو ريحها مع العكس. وعلى هذا فلا يجب أن يستعمل الصابون أو الإشنان أو التراب إلا التراب في طهارة الكلب. نعم. نبدأ الآن درس جديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء. يقال الوضوء والوضوء بالضم، فالوضوء الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم التوضؤ يعني الفعل. وله أمثلة كطهور وطهور وسحور وسحور ووجور ووجور، له أمثلة كثيرة في اللغة العربية على هذا المنوال. فما هو الوضوء؟ الوضوء مشتق في اللغة من الوضاءة، من الوضاءة وهو الحسن والجمال والنظافة من الأقدار والمؤذيات. وأما في الشرع فهو التعبد لله عز وجل لتطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة عليه. التعبد لله، انتبه، التعبد لله لتطهير الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الأربعة الأعضاء معروفة ولا لا؟ معروفة. والفأل فيها للعهد الذهن. طيب، وإنما قلنا التعبد لله لأننا نريد أن نعرف عملا تعبديا، فلا بد أن نقول عبادة. كذلك في الصلاة، هل نقول إنها أقوال وأفعال معلومة ولا نقول التعبد لله؟ التعبد لله. وهكذا تقول في الصلاة وفي الزكاة، وهذا تقول في الصيام وفي الحج. والوضوء من أفضل الأعمال، ففيه أنه إذا كان في أيام الشتاء والبرد مما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، كما في الحديث: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ومنها أنه كلما تطهر الإنسان عضو من الأعضاء تطهر هذا العضو من النجاسة المعنوية وهي الآثام، فيخرج إثم كل عضو من هذه الأعضاء عند آخر قطرة من القطرات. ومنها أنه اقتداء وأسوة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أنه امتثال لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فأصلوا وجوهكم وأيديكم. ومنها وهو خاص بهذه الأمة أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. ومنها أن الحلية في الجنة، نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهلها، الحلية تبلغ حيث يبلغ الوضوء، يحلن فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، وحلوا أساور من فضة. فأساورهم يلا من فضلك، أساورهم ثلاث أنواع، من ذهب، والثاني لؤلؤ، والثالث فضة. وهذه إذا اجتمعت يكون لها منظر يسر النظر. المهم أن له فوائد كثيرة، ولذلك كان القول الراجح من أقوال العلماء أنه عبادة وأنه تجب له الطهارة، خلافا لمن قال إنه تنظيف لا تجب. نعم أخطأت، أنه عبادة تجب فيه النية، خلافا لمن قال إنه طهارة لا تجب النية فيه كإزالة النجاسة. ومعلوم أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها النية، فلو أن الإنسان نشر ثوبه النجس ونزل المطر وطهره صار طاهرا وإن لم ينوي، لكن الوضوء لا يكون صحيحا إلا بنية، لأنه عبادة. الوضوء له سنن وله فرائض وواجبات، فمن سننه السواك. دليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. لولا هذه حرف امتناع لوجود، وعندنا ثلاث أدوات اقتسمت الامتناع والوجود: لما ولو ولولا. لما حرف وجود لوجود، ولو حرف امتناع لامتناع، ولولا حرف امتناع لوجود. مثاله في لما تقول: لما زارني أكرمته. هنا حصل الإكرام لحصول إيش؟ الزيارة. إذن وجود لوجود. ومثال لو: لو زارني لأكرمته. فهنا امتنع الإكرام لامتناع الزيارة. ومثال لولا: لولا نعم لولا أن أشق على أمتي لأمرته. فهنا امتنع الأمر لوجود المشقة. طيب، وقوله لولا أن أشق، المشقة هي التعب والإجهاد، وقوله على أمتي المراد بالأمة أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة أي الأمة المدعون لا يخاطبون بالسواق، وإنما يخاطبون بإيش؟ بالإسلام أولا. وقوله لأمرتهم أي أمر إلزام، لأمر الإلزام. وجه ذلك أنه حملناه على أمر الإلزام لأن أمر غير الإلزام لا مشقة فيه، حيث إنه يجوز للإنسان إيش؟ تركه، وما دام يجوز تركه فلا مشقة فيه، وعلى هذا فيكون مراده لأمرتهم أمر إلزام. طيب، بالسواك. السواك يطلق على الآلة التي يتسوق بها وعلى الفعل، يطلق على الآلة وعلى الفعل. فتقول: تسوك الرجل سواكا بالغ فيه، تسوك الرجل سواكا بالغ فيه، هذا إيش؟ الفعل. وعلى هذا يكون سواك اسم مصدر وليس مصدرا، لأنه لم يطابق الفعل في حروفه. طيب، ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك يعني التسوك، ليس العود، التسوك. ومن استعماله بمعنى الآلة التي يتسوك بها أن تقول أعطيت فلانا سواك، يعني إيش؟ ما يتسوك به، وليس المراد أعطيته فعلا، إنما أعطيته ما يتسوك به. فصار السواك يطلق على الآلة التي يتسوك بها وعلى نفس الفعل. فما المراد به في الحديث لأمرتهم بالسواك؟ الفعل. نعم، لأمرتهم بالسواك أي بالفعل، ما هو بالآلة، لأنه ليس من المعقول أن يكون المراد لأمرتهم أن يحمل الواحد منهم آلة يتسوك بها، بل لابد، نعم، بل المراد بالسواك هنا الفعل، لأمرتهم بالسواك أي بالفعل. في هذا الحديث، نعم، قبل يقول رواه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. نعم، رواه مالك وأحمد. قدم المؤلف مالك إما لتقدم زمنه، وإما لأن الموطأ أصح من المسند، وإلا فلا شك أن إمامة الإمام أحمد رحمه الله أشهر من إمامة الإمام مالك وغيره، فقد أطلق عليه إمام أهل السنة وحاله مشهورة معروفة. وقوله ذكره البخاري تعليقا، ذكره تعليقا، ما معنى التعليق؟ يقول علماء المصطلح التعليق حذف أول السند، حذف أول السند. فمثلا إذا كان الراوي يعني مخرج الحديث رواه على هذا الترتيب، 1، 2، 3، 4 إلى منتهى، فحذف رقم 1 معلق ولا غير معلق؟ معلق. حذف 1 و2، حذف 1، 2، و3 معلق. بل يطلق المعلق على حذف السند كله. نعم، حكم المعلق أنه ضعيف لعدم وجود السند، وإذا عدم السند صار الرواة مجهولين، ولا بد من عند الرواة وأنهم أهل للرواية، إلا أنهم قالوا إذا كان المخرج قد التزم بتعليق ما هو صحيح عنده بصيغة الجزم فيحكم بصحته مطلقا، أو عند المعلق، عند المعلق فقط، عند المعلق فقط، يعني قد يكون صحيحا عنده ولكنه ليس بصحيح عند غيره. الخلاصة، المعلق اصطلاحا ما حذف أول إسناد أو جميع الإسناد. المعلق في المرتبة ضعيف، من قسم الضعيف، إلا إذا كان في كتاب التزم مخرجه الصحة، وهذا يكون صحيحا عند من؟ عنده فقط، وعند غيره قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. لكنه إذا كان المعلق إماما معتبرا بين الحفاظ فلا شك أن تعليقه له وزن وله قيمته. ولهذا ذكر المؤلف قال ذكر البخاري تعليقا، مع أنه يكفي أن يقول رواه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة. في هذا الحديث فوائد متعددة، منها شفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا أمر معلوم بالضرورة، لأنه ثبت بالتواتر لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي ما شق عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في الأحكام لقوله لولا أن أشق لأمرتم، ولو لم يقل لولا أن الله لم يأمرني لأمرتهم، بل قال لولا أن أشق. فالمانع له من الأمر الملزم ليس عدم أمر الله، ولكن المشقة. إذن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجتهد ثم إن أقره الله عز وجل فالحكم شرعي بإقرار الله. نعم، وهذا هو الأصل. وإن لم يقره الله ارتفع الحكم. فعفو النبي عليه الصلاة والسلام عن المتخلفين لم يقره الله عليه، بل قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك لا إيش الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وقوله عفى الله عنك بدأ بالعفو عما حصل قبل أن يذكره، قال عفى الله عنك. وقال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. إذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام، ثم إن أقره الله فهو شرع من عند الله، وإن لم يقره الله وهو نادر 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 فإنه يرتفع الحكم. أخذ الفتى من أسرى بدر لم يقره الله عز وجل، بل قال لولا كتاب من الله سبق في تتميم الرسالة واستمرارها لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. طيب، وهذه المسألة طال فيها الجدل بين العلماء، وعندي أنه ليس فيها واحد إلا إشكال، وأنه واضح أن الرسول يأمر وينهى سواء كان بوحي من الله أو بإقرار من الله. ومن فوائد هذا الحديث تأكد استعمال السواك، تأكد استعمال السواك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الإلزام به إلا المشقة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في الأمر الوجوب، لقوله لأمرتهم، هكذا استدل بعض أهل العلم بذلك، وقالوا إن هذا يدل على أن الأمر المطلق يكون للوجوب. ولكن قد يناقش ويقال إن قوله لأمرتهم أي أمر إلزام، أي أمر إلزام، وإلا فمطلق الأمر ثابت. لكن كون الأمر للوجوب أو للاستحباب أو للإرشاد والتوجيه لا يمكن فيما تتبعته أن ينضبط بضابط، لأن بعض الأوامر تكون للوجوب بالاتفاق، وبعض الأوامر تكون لغير الوجوب بالاتفاق، وبعض الأوامر تكون محل نزاع. ولهذا اختلف به العلماء، منهم من قال الأصل في الأمر الوجوب واستدل لقوله، ومنهم من قال الأصل في الأمر الاستحباب واستدل لقوله، ومنهم من قال ما كان مقصودا به التعبد فالأمر فيه للوجوب، وما كان المقصود التأدب فالأمر فيه للاستحباب. وهذا أقربها من حيث العموم، وإلا فقد يكون من الآداب وهو واجب. طيب، فإن قال قائل أنا أريد أن أشق على نفسي وأتسوق عند كل وضوء، فهل هذا هو الأفضل، أو الأفضل أن يقبل رخصة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نعم، الذي يظهر لي الثاني، الذي يظهر للثاني هو الثاني. وقد يقال إن كان فيه مشقة بينة فالأفضل اتباع الرخصة، وإن لم يكن فيه إلا أن تقضي المسواك من جيبك وتدلك أسنانك فافعل، لأن هذا في الحقيقة ليس فيه مشقة. طيب، وقول عليه الصلاة والسلام بالسواك، قلنا المراد بذلك إيش؟ التسوق. وبناء على هذا، هل تحصل فضيلة السواك بغير العود، أي بغير عود الأراك؟ في خلاف يا أخوان، في خلاف. من العلماء من يقول لا يسن الكمال، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول إنه لا يحصل فضل السواك إلا إذا تسوك بالمسواك، ومنهم من قال بل يحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الإنقاء، وأنه يمكن أن يدرك السنة إذا تسوك بأصبعه أو خرقة، وهذا أقرب إلى الصواب، أن يقال لا شك أن الأكمل والأفضل أن يكون بعود الأراك أو ما يقوم مقامه، ولكن لو تسوك بالإصبع والخرقة فإنه يحصل من السنة على قدر ما حصل له من التنظيف. طيب، فيه أيضا بحث آخر، قول النبي عليه الصلاة والسلام مع كل وضوء، أين يكون محله؟ قبل الشروع في الوضوء أو بعده أو في أثناء؟ الحديث مطلق لم يبين، لكن العلماء رحمهم الله اختاروا أن يكون التسوق عند المضمضة، قالوا لأن هذا هو محل تنظيف الفم، فيكون مناسب أن يكون متى؟ أين حال المضمضة؟ والله أعلم. نعم، إيش الآلة؟ ميضة مثلا ممكن. نعم، نعم ما في مانع، المهم انه يكون في حال غسل الوجه، يعني قبل ان يبدا الوضوء ما في مانع، لكن بس هو اذا تسوق مع الماء انظر، حتى يعني ايضا ينبغي الانسان في سواكه أن يغسله كلما تسوك به، يعني بعض الناس يبقيه غير لا 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 يغسل، ثم إذا تسوك به زاد الإسلام تلوثا. إيش الحكمة منه؟ نعم، مطهرة للفم. أين؟ لا، المعجون لابد أن يعتدل، ما بأصبعك ولا بالفرشة، هي يكفي. طيب هذا هي أما أنظف لا شك أنه، لكن عود الأراك يقولون إن فيه مصلحة خاصة للنتة. نعم، اللي وراء أسئلة دقيقة يا ناس، هذه ترجع لكم أنتم، يعني إذا تسوقت والماء في فمك لا بد تبي تضم الشفتين، في مشقة. نعم، إيش السواك كنت تصلي شابك؟ نقول ما أقل أحوال الكراهة، كيف واحد يسوق ويصلي؟ لا، ما أظن أحد يقول، أثبت ذلك لنا. نعم، عند الوقت كيف واحد يسوق ويصلي؟ لا، ما أظن أحد يقول، أثبت ذلك لنا. نعم، عند الوقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سؤال لم نتكلم عليه لكن لا بأس من إراده، هل الوضوء خاص بهذه الأمة أو هو للأمم كلها؟ أنا ما سألتك عن الدليل، عام للأمم كلها وليس خاصا بهذه الأمة. طيب، الدليل على العموم ترخص. نعم، طيب، إذن قولان، ها؟ نعم، يعني هو عام للأمم، ما هو الشيء الخاص بهذه الأمة من الوضوء؟ الشيء الخاص أنهم يدعون يوم القيامة غرا محجلين. تمام. وهذا هو ظاهر السنة لقوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها التيمم عند عدم الماء. فيدل ذلك على أن غيرنا يتطهر كطهارتنا إلا في التيمم. وكذلك أيضا إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فالظاهر أن التخصيص هو هذا الثواب الذي يحصل لهذه الأمة. طيب، في الحديث الذي قرأناه مسائل أصولية، منها أن الأصل في الأمر الوجوب. وجه الدلالة؟
قوله لأمرتهم.
أي وجه الدلالة؟ هذا محل الدليل، لكن ما وجه الدلالة؟
حيث أنه امتنع من أمرهم من إيجاب الوضوء السواك عليهم مخافة الإجابة، مخافة أن يكون واجب عليهم الأمر.
يعني ما اتضحت تماما، ما نضجت تماما.
يفهم منه أنه لو أمرهم لشق عليهم، ولا يكون مشقة إلا بالوجوب لأنهم لا يسعهم تركه.
وجه الدلالة أنه لكان لازما يشق عليه، ولو كان أمر الاستحباب ما شق عليهم. تمام. طيب، ذكرنا أن هذا هو المشهور عند كثير من العلماء، من علماء الأصول، لكن هناك قول آخر يقول إن الأصل سان. نعم، إذا كان بالتعبد فواجب، وإذا كان بالتأدب فسنة، لأن العبادة مطلوبة من المرء وما خلق إلا لها، بخلاف الآداب فهي تثمين مكارم فيكون للاستحباب. في قول ثالث أن الأمر الاستحباب مطلق. الدليل أو التعليل؟
يكون واجبا او مستحبا،
والاصل
عدم التاثيم
بالقدر
فيكون
مستحبا. نعم، قالوا الامر به يدل على مشروعيته. الامر به يدل على مشروعيته، والاصل عدم التاثيم بالترك، وهذا هو حقيقه الاستحباب. طيب، قول امرتهم بالسواك، هل المراد به الاله التي تسوق بها يا هارون او الفعل؟ لا سلم مثل ابن جني، ما قال احد ما فيها قولان. هذا تعرف قضية ابن جني؟ زين. طيب،
المراد هنا هو
الفعل. احسنت. إيه، لانه ليس المراد ان الرسول امرنا بان نمسك المسواك بايدينا، ما الفائدة؟ اذا المراد بذلك الفعل، بالسواك اي بالتسوق عند كل وضوء. أين محله على ما قال العلماء؟ عند الوضوء قبل ولا بعد ولا في أثنائه؟ عند المضمضة، لأنها هي محل تطهير الفم. هذا يدل على أن من الأحوال التي يسن فيها السواك الوضوء. هل هناك شيء آخر؟ نعم، عند قراءة القرآن، لكن هذا ذكره العلماء أظنه استحسان. عند الصلاة يعني. طيب، هذه ثلاثة. نعم، عند الاستيقاظ من النوم أربعة، عند دخول البيت خمسة. نعم، عند التغير رائحة الفم. ما هو الدليل على المسألة الأخيرة؟ نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. طيب، نعم، قرأنا ذكرناها. إيش ذكرناها؟ الحقيقة لا، يعني قد يكون التفريط مني، ولا لو أبلغتكم لكن طيب. كيف هذا تغير الفم؟ على كل حال بعض العلماء يقول عند طول السكوت، لأن الغالب أن طول السكوت يحصل فيه تغير رائحة الفم، لأنه لا يدخل الفم هواء ولا يخرج منه هواء، فيكون سببا لتغير رائحة الفم. لكن إذا قلنا عند تغير رائحة الفم كفى. طيب نسأل، هل يستثنى من ذلك وقت من الأوقات؟ ذكر هذه ما شرحت لكم، ذكر بعض أهل العلم أنه يكره التسوق للصائم بعد الزوال، وعللوا بعلة عليلة. العلة هي أن آخر النهار للصائم، ولا سيما مع طول النهار، يفوح من معدته رائحة كريهة، وهذه الكريهة تسمى خلوف فم الصائم، وهي محبوبة عند الله عز وجل، هي عند الله أطيب من ريح المسك. قالوا وإذا كان كذلك فلا ينبغي السعي في إزالتها، لأنها أطيب عند الله من ريح المسك. وقياسا على دم الشهيد، إذا قتل في سبيل الله فإنه لا يسن غسله، بل لا يجوز غسله على قول الراجح، لأن هذا الدم ناشئ من طاعة الله عز وجل، من الجهاد في سبيل الله، فيقاس عليه خلوف فم الصائم. ولكننا نرد هذا بعموم الأدلة الدالة على التسوق مطلقا من غير قيد. وقال عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوق وهو صائم. ذكره البخاري تعليقا. وهذا وإن لم يعني ما هو ليس ضروري أن نحتاج إليه في الإثبات، لأن لدينا العمومات مع كل وضوء، هذا عام يشمل وضوء الصائم بعد الزوال كما يشمل وضوء غيره. فالصواب أنه يسن للصائم أن يتسوق كما يسن لغيره في كل وقت. طيب هل يستثنى من ذلك أن يكون الإنسان بحضرة الناس؟ يكون بحضرة الناس؟ لا. لا لا ليس يعني يسن ولو بحضرة الناس، قصد يسن أن يتسوق ولو بحضرة الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسوق أمام رعيته، كان يتسوق أمام أصحابه، ولو كان هذا مكروها ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان من خصائصه لبين أنه من خصائصه. لكن إذا كان يشغل الإنسان عن استماع شيء مأمول باستماعه فلا يفعل. فلو أن الإنسان أخذ يتسوق والإمام يخطب يوم الجمعة قلنا لا تسوق، إلا إذا أراد به خيرا، مثل أن يصيبه النعاس فيتسوق من أجل أن يذهب عنه النعاس، فهذا لا بأس به، بل قد نقول إنه مشروع، لأنه يعينه على الاستماع إلى الخطبة. وسبق لنا هل يحصل التسوق بغير العود؟ قلنا نعم، لكنه في العود أحسن وأنظر. ثم قال: وعن حمران مولى عثمان، ما عند مولى عثمان، وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء. عثمان هو أحد الخلفاء الراشدين وهو الثالث منهم، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم على أنه الثالث في الخلاف، على أنه الثالث في الخلاف، وأجمع على ذلك أهل السنة أيضا على أن عثمان بن عفان هو الثالث في الخلاف. وقال الإمام أحمد: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. وقال الحسن فيما أظن: من زعم أن عليا أولى بالخلافة من عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، أي عابهم وانتقدهم. عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، دعا به أي طلبه، والوضوء بالفتح الماء الذي يتوضأ به، فغسل كفيه ثلاث مرات، والكف من مفصل الذراع إلى رؤوس الأصابع، من مفصل الذراع إلى رؤوس الأصابع، يبتدئ بالكوع والكرسوع والرسل. ونختبر من لا يعرف كوعه من كرسوعه. أي نعم، العظم الذي يلي الإبهام ها، والكرسوع الذي يلي الخنصر، والرسل نعم ما بينهما تمام إلى أطراف الأصابع. غسل كفيه 3 مرات، وهذا الغسل تعبد لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تعبد لله به فهو عبادة، لكنه ليس هو ليس من الأعضاء التي يجب غسلها إلا بعد غسل الوجه، فيكون تقديم غسل الكفين هنا لأنها آلة غرف الماء، فينبغي أن تكون نظيفة قبل أن يشرع في غسل بقية الأعضاء 3 مرات. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، وليس به ذكر التثليث لكنه قد ثبت في السنة. تمضمض، المضمضة تحريك الماء داخل الفم، هذا المضمضة يحركه داخل فمه. واستنشق يعني استنشق الماء في منخريه، واستنثر يعني نثر الماء الذي استنشقه، وذلك أما المضمضة فلتطهير الفم، وأما الاستنشاق فلتطهير الأنف. وليس بالحديث أنه أدخل أصبعه في أنفه وجعل ينظفه، وإنما فيه الاستنشاق والاستنثار فقط. ثم غسل وجهه 3 مرات، والوجه معروف ما تحصل به المواجهة، وحده العلماء رحمهم الله عرضا من الأذن إلى الأذن، وطولا من منابت شعر الرأس المعتاد، وبعضهم قال من منحنى الجبهة، وهذا أضبط لأن منابت الشعر تختلف، بعض الناس ينحسر عنه الشعر أي عن ناصيته فيكون أنزع، وبعضهم ينزل فيكون أغم، يعني إذا نزل الشعر. فإذا قلنا منحنى الجبهة صار هذا منضبط، سواء كان عليه شعر أم لم يكن. إلى أسفل اللحية، وهل ما استرسل من اللحية يدخل في الوجه؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إنه لا يدخل كما لم يدخل المسترسل الرأس في الرأس، ومنهم من قال إنه يدخل لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يخلل لحيته، وإن كان الحديث به ما فيه. والوجه ما تحصل به المواجهة، وأما الرأس فلأن الرأس من الترأس، وما نزل عن منابت شعر الرأس ليس فيه ترأس. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، المرفق ما يرتفق عليه الإنسان، وهو مفصل الربط بين العضل والذراع، وتسميته مرفقا واضح لأنه إيش يرتفق على الإنسان يعني يتكئ عليه. وقوله إلى المرفق هو كقوله تعالى إلى المرافق، فهل إلى هنا للغاية أو لها معنى آخر؟ إن قلت للغاية فإن القاعدة الغالبة في إلى أن غايتها لا تدخل، وعلى هذا فتكون المرافق غير داخل. وإن قلت إنها بمعنى مع أي مع المرافق فالمرافق داخل، ولكن إثبات أنها تأتي بمعنى مع يحتاج إلى دليل من اللغة العربية. قالوا الدليل قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالهم، أي مع أموالهم، ولكن هذا فيه نظر، الآية ضمن الفعل تأكلوا معنى تضم أموالهم إلى أموالهم، فلا شاهد فيه. ولكن يقال إلى للغاية، والغالب أن الغاية لا تدخل في المغيب، الغالب أن الغاية لا تدخل في المغيب، انتبه. لكن إذا وجد دليل يدل على أن الغاية داخلة وجب الأخذ به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدير الماء على مرفقه وأنه يغسله حتى يشرع في العظم. وعلى هذا فيكون معنى إلى الغاية، لكن دلت السنة على أن الغاية هنا إيش؟ داخل. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكتاب الله ومراد الله. هنا لم يذكر الابتداء، قال إلى المرفق ولم يذكر الابتداء. وسيأتي إن شاء الله في الفوائد، هل الأفضل أن تبدأ بأطراف الأصابع ماشيا بالماء إلى المرفق، أو لك أن تبدأ بما شئت، لأن المحدود هنا الغاية دون البداية، يأتينا إن شاء الله. ثم اليسرى مثل ذلك، يعني ثلاث مرات، ثم مسح بر